شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بهذه الوجوه الطيبة المباركة، كما نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا بهم في هذا المقام أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. أحبتي في الله، موضوع هذه الكلمة يعني كما طلب منا موضوع مهم وعظيم وكبير، والشأن كل الشأن في تطبيقه وتحقيقه، ألا وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى. لا شك أن تعظيم الله سبحانه وتعالى هو من أجل وأعظم أعمال القلوب. إذا وفق الله تبارك وتعالى العبد إلى تحقيق التعظيم فإنه وفقه إلى أبواب الخير والفلاح، فبهذا التعظيم ينشرح الصدر ويستنير القلب وتتحقق السعادة، بل ينظر العبد إلى هذه الدنيا نظرة الوداع والفناء، لأنه عظم ربه جل وعلا، عظم ربه سبحانه وتعالى يوم أن عرفه. فكلما ازداد العبد معرفة بالله جل وعلا كلما ازداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. عرف ربه سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته، عرف ربه جل وعلا بشرعه وقدره، عرف ربه جل وعلا بأوامره ونواهيه، عرف ربه سبحانه وتعالى بآلائه ونعمه. هذه الأمور أجمع هي من أسباب تحقيق التعظيم لله سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد أن ينظر إلى قلبه وإلى قدر التعظيم في قلبه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ومن أعظم أسباب الخذلان والعياذ بالله أن يحرم العبد باب التعظيم، أن يحرم العبد باب التوقير ربه جل وعلا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من عقوبات الذنوب أن يحرم العبد توقير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في قلبه، وهذا باب خذلان. فينبغي لنا أحبتي في الله أن نراعي الأسباب المهمة التي تعيننا على تحقيق التعظيم لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب التعظيم إنه توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا وحد العبد ربه جل وعلا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كان معظما لله سبحانه وتعالى. فالموحد معظم لربه جل وعلا يوم أن صرف العبادة له سبحانه وحده لا شريك له، بخلاف ذلك المشرك الضال الذي ما عرف الله وما قدر الله حق قدره فأشرك معه غيره، فهذا عبد مخذول. فالموحد ينظر إلى ما من الله عز وجل عليه بنعمة نور الدين ونور الإسلام ونور الإخلاص ونور التوحيد، أما ذلك الجاهل الذي ما قدر الله حق قدره الذي صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لماذا صرف العبادة لغير الله؟ قل تعظيمه لله. يوم أن رجا ذلك المخلوق أو تعلق قلبه بهذا القبر أو تعلق قلبه بهذه الشجرة فأخذ يدعوها من دون الله ويتوكل عليها ويطلب منها قضاء الحاجات وكشف الكربات، أتظن هذا عبد وفق للتعظيم؟ لا والله. ها هو نوح عليه السلام أول المرسلين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، كلهم على ملة التوحيد، ولكن ما ظهر الشرك إلا في قوم نوح. يوم أن أشركوا أولئك الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا فعبدوهم من دون الله وزين لهم الشيطان. لماذا زين لهم الشيطان؟ يوم أن قل العلم اندرس العلم وعم الجهل وصرفوا العبادة لغير الله تعالى، فأرسل الله نوحا عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى تعظيم الله جل وعلا، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. نعم، قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم يوم أن صرفتم العبادة لغيره، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. إن آيات الله تعالى الكونية دالة على تعظيمه سبحانه وتعالى وعظمته. نعم، إلا ترى إلى هذه الأجرام العظيمة السماوات 7 التي رفعها سبحانه وتعالى من غير عمد، وانظروا إلى القمر وانظروا إلى الشمس وانظروا إلى الأرض كيف بسطها الله عز وجل يذكرهم بعظمة الله. أتعبدون من لا يخلق؟ أتعبدون من لا يرزق؟ أتعبدون من لا يملك؟ من لا يملك لنفسه نفعا وضرا؟ أين عقلكم؟ أين فهمكم؟ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم ذكرهم بما هم عليه من النعم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فماذا كان الحال؟ كان منهم الإعراض والعصيان، ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره. قال ربي، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فينبغي لنا إخواني أن نعلم قدر التعظيم وأثره في تحقيق التوحيد الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، الذي يستعين بالله تعالى حق الاستعانة، الذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، الذي يوقن بوعد الله سبحانه وتعالى، الذي يؤمن بالغيب، نعم يؤمن بالأخبار الصادقة الماضية والمستقبلة التي أخبر الله الله عز وجل بها بيقين صادق. لا شك أن هذا اليقين وأن هذا التوكل وأن هذه الاستعانة إنما هي عنوان على صدق إقباله لله سبحانه وتعالى. وانظروا حال الناس عندما تقع الكروبات وتقع النكبات، فالناس يتباينون في صدق التعلق والالتجاء، فآخر يضعف فيلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى تلك الأوثان والأنداد، وآخر يضعف فيتسلط عليه الشيطان فيظن بالله ظن السوء ويغلب عليه الخوف ويغلب عليه الحسن وينتشر في قلبه التعس والحزن والشقاء. لماذا؟ لأنه ما عظم الله تعالى حق التعظيم. أما ذلك المعظم فإن الله تبارك وتعالى يرفعه، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه درجات، بل يؤمنه سبحانه وتعالى أمنا كاملا. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي وحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا الإيمان بشرك، قال الله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، لهم الأمن التام المطلق ولهم الاهتداء التام المطلق. متى؟ يوم أن حققوا التوحيد لله سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك المشرك. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم، هو في قلق وخوف، في قلق وخوف، بخلاف الموحد فإن الله تعالى رفعه بالتوحيد. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي شرح صدره، فلا بد لنا أن نعظم الله سبحانه وتعالى. من الذي يجلب الرزق؟ من الذي يدفع الضر؟ من الذي يجلب النفع؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وانظروا إلى قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. الجمادات تهتز من الشرك بالله عز وجل، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هؤلاء هم الموحدون، إن شرحت صدورهم. وانظروا كيف تعبدنا الله عز وجل بعبادات أعظمها التوحيد في تحقيق باب التعبد. ثم الصلاة، نعم هو الركن، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيها معالم التعظيم لله تعالى جلية واضحة. وانظروا عندما يستفتح العبد الصلاة بالتكبير: الله أكبر، أليس هذا باب عظيم من أبواب التعظيم، أن يكبر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه. نعم، عظم الله تعالى حق التعظيم، فجعل تكبيرة الإحرام الركن الثاني من أركان الصلاة، بل لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. ولكن ليت من يتفكر، وليت من يتأمل ويتدبر ما يقوله من هذه المعاني العظيمة عندما يقول العبد وهو موقن: الله أكبر. ثم شرع الله تعالى دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نعم، هذا الدعاء فيه من معاني التعظيم التي يتعظ بها العبد. تأمل ماذا كان عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة في قيام الليل: فكان من دعائه أن يقول: اللهم أنت لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لماذا إخواني؟ لأن هذا التوحيد وهذا الإقرار بالتعظيم يجلب لك الخوف دائما. مشكلتنا اليوم أنه قد غلبت على قلوبنا الماديات فلا نعي هذه المعاني، حرمنا أنفسنا المعاني العظيمة التي والله تنصدع لها القلوب، تنصدع لها القلوب خوفا وإجلال الله سبحانه وتعالى. تأملوا حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ويثني على ربه جل وعلا، وحال الصحابة الكرام وحال سلفنا الصالح كيف كانوا يعظمون الله سبحانه وتعالى حق التعظيم. لماذا؟ قلوب صادقة، قلوب معظمة. فها هو الخوف وهذه الخشية وهذه الدموع التي تنهال من جراء تعظيم الله سبحانه وتعالى. والركوع، وما أدراك ما الركوع؟ قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. نعم، شرع لك وأنت راكع أن تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تقولها وأنت راكع وأنت خاشع وأنت خاضع لله سبحانه وتعالى. إياك أن تكون هذه العبادات العظيمة أن تكون إنما هي محض عادات لا يتفكر العبد فيها ما يقول، قد يقول كلاما عظيما قد تهتز له الجبال، كلام عظيم كبير. وما أدراك بعد ذلك في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: فأكثروا من الدعاء. فهذا الدعاء من أعظم علامات صدق التعظيم لله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكذلك في بقية العبادات، الحج شرع أن يستفتح الحاج حجه بالتلبية، والتلبية هي شعار التعظيم والتوحيد لله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعظيم لله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. نعم، عندما تحقق باب التقوى فقد حققت بابا عظيما من أبواب التوحيد. وأنت على صعيد عرفات، وأنت تبيت في منى ومزدلفة، وأنت تطوف بالبيت الحرام، وأنت تستشعر هذه المنازل، إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد لنا إخواني أن نرجع، أن نرجع إلى أنفسنا بالمحاسبة، هل حققنا باب التعظيم لله سبحانه وتعالى؟ ولماذا بلغ في قلوبنا ما بلغ من القسوة والغفلة والإعراض؟ فهذا القلب إذا غفل عن ربه جل وعلا واستحكم منه الشيطان كانت عليه الذنوب والآثام وحل عليه الران والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أسباب تعظيم الله سبحانه وتعالى تدبر القرآن. نعم، كلما ازداد العبد تدبرا لكتاب الله تعالى، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفه الله تعالى بقوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الكتاب العظيم الذي هجره الناس، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكلما ازداد العبد تدبرا وتفهما وتلاوة لكتاب الله عز وجل زاد تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا القرآن إخواني هو الشفاء، هو الهدى، هو الخير، فيه الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ومن أسباب تحقيق تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم أوامره ونواهيه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن تعظيم الأوامر والنواهي إنما هي من تعظيم الآمر الناهي. الله سبحانه وتعالى يأمرك وينهاك، وما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. هذا حال المؤمن المستجيب لله ولرسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فباب التعظيم، انظر إلى نفسك وأنت أعلم بنفسك، كيف أنت في باب الأمر؟ هل أنت من الممتثلين لله سبحانه وتعالى المستجيبين لأوامر الله عز وجل، أم هناك ثمة تفريط؟ إذا تركت المأمور فلم تمتثل فهذا قدح في تعظيمك لله سبحانه وتعالى. قل في قلبك باب التعظيم، لأن القلب الحي الذي مُلئ تعظيما لله يستحي من الله عز وجل أن لا يمتثل المأمور، ثم كذلك يستحي من الله عز وجل أن يرتكب المحظور الذي حرمه الله. عن ابن السماك رحمه الله قال أوصاني أخي داود بوصية نافعة، قال لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، واستحي منه بقدر قربه منك وقدرته عليك. نعم تستشعر هذا الأمر إخواني، لا بد لنا أن نستشعره، لأننا والله إذا فرطنا وأسرفنا وقصرنا ولم نراقب الله عز وجل فيما أمرنا ونهانا كان هذا باب عظيم وشر مستطير على قلوبنا. لماذا؟ لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للسيئة ظلام في الوجه وسواد في القلب ووهن في البدن ونقص في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، وإن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب القلب. لأن الله تبارك وتعالى من أسمائه الشكور يشكر سعي الساعين، قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن الأمور العظيمة التي يحقق فيها العبد باب التعظيم التفكر في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا، يوم أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العظيم الرقيب القدير السميع البصير الخبير جل وعلا، فيراقب الله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل. إذا تكلم فيستشعر سمع الله سبحانه وتعالى، إذا غفل يستشعر نظر الله عز وجل عليه ومراقبته، إذا ما أسر في نفسه السر يستشعر كمال علم الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ عندما جاء رجل لابن الورد لوهيب بن الورد وقال له عظني، قال اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. هذا حال الناس، يستحي من الناس أن يظهر معصيته ولكنه لا يستحي من الله. إذا كنت في ظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نعم كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما ينشد هذين البيتين العظيمين، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. نعم فالله سبحانه وتعالى سميع بصير، قال إنني معكما أسمع وأرى. فالعبد الموفق الذي يراقب الله عز وجل في كل حين هذا عبد لا شك أنه عظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم. نعم، فينبغي لنا أن نتفهم وأن نعرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. كذلك من الأمور العظيمة التي تعين العبد على باب التعظيم أن يتفكر في آلاء الله تعالى وفي نعم الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى الدالة عليه جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد؟ عندما سئل أعرابي بما عرفت ربك قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على السميع البصير؟ ألا تدلان على السميع البصير؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. عندما سئلت أم الدرداء رضي الله عنها عن أفضل عمل عمله أبو الدرداء أو أفضل عمل تعبد الله تعالى به، فقالت رضي الله عنها التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. فأين المتفكرون وأين المعتبرون؟ وهذه الآيات العظيمة الكبيرة المباركة التي تدل عليه سبحانه وتعالى. وما أجمل هذه الأبيات التي تدل أحبتي في الله على عظيم صنع الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدرة الله جل وعلا وعلى عظيم تدبيره سبحانه وتعالى، حيث يقول القائل لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما هو إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة مل من منايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهز بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء من الذي أدناك، قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت اللغل يغشى داجيا فسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك، ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. نعم، قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الجبل. لماذا إخواننا؟ لماذا يا إخواننا قل هذا الباب في قلوبنا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تيط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم وساجد لله. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذ أحد منكم على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. هذا الحال ينبغي أن نتنبه به اليوم، أن نتذكر اليوم، أن ننتبه على نفسنا اليوم قبل فوات الأوان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا من عباده المعظمين له حق التعظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
الشيخ
على ما قدم
بالموضوع
ونفتح باب الأسئلة بالموضوع نفسه. وأنا أبو رسالي شيخ، لا شك أن الإحسان من باب التعظيم، يقول بتعظيم الله جل وعلا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كيف يقبل المؤمن هذه النقطة؟
نعم، الإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والإحسان على قسمين: إحسان إلى عباد الله، وإحسان في عبادة الله. الإحسان في عبادة الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذا المقام هو مقام، إخواني تأمل، مقام الطلب والهرب. نعم، فلا يجمع الإحسان بين الأمرين، بين عبادة الطلب وبين عبادة الهرب. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة الطلب، أن يستشعر العبد هذا اليقين العظيم من تعظيم ربه جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الرقيب الذي يراه جل وعلا فيؤمن به ويتوكل عليه ويطلب الثواب من عنده جل وعلا. ثم انظر إلى هذا الباب الثاني وهي عبادة الهرب: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعر نظر الله سبحانه وتعالى ورؤية الله تعالى وعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، فتهرب من معاصيه وتهرب من سخطه إلى مرضاته جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي حذر عباده نفسه: ويحذركم الله نفسه. نعم، إن باب الإحسان باب عظيم من أبواب التعظيم. وإخواني، يعني كما قلنا، هذه الكلمة إنما هي كلمة مختصرة، كلمة مختصرة في باب التعظيم، وهي من باب الذكرى. وإلا باب التعظيم عظيم، وكثير من المشاهد العظيمة الدالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
جزا الله الشيخ على ما قدم.